أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر فاتح الخير والبركة وخازن المغفرة المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. مر بنا هذه الرواية، متن هذه الرواية لا ينحصر بهذا الطريق: خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. هذه الرواية، هذه القاعدة، قاعدة حتى فلاسفة الشيعة اعتبروها قاعدة برأسها معرفية في نظام أفعال الله تعالى ونظام عوالم خلقة الله. هذه لا تنحصر بهذه الرواية، وفيها إعجاز عقلي علمي عن بديع. مثلا الآن هذه الرواية صادر عن الإمام الصادق، في ذاك الزمن من يلتفت إلى هذه الدقائق؟ خلق الله المشيئة بنفسها، بنفسها شنو بنفسها؟ هي ما كانت موجودة، فشلون لها وساطة من نفسها لنفسها؟ سؤال. خلق الله وخلق الأشياء ثم خلق الأشياء بالمشيئة. نحن مشيئة الله، أحد مراتب وجودهم. نحن صنائع ربنا والخلق من بعده، يعني مطابق. شوف شوف، معنى واحد لقوالب لفظية مختلفة. من يتفطن فيه؟ الفقيه في العقليات، الفقيه في المعارف. إذا بحث طبعا في المعارف، إذا بحث في الفروع الفقيه في الفروع، بحث في الأخلاق والنفس الفقيه في النفس والأخلاق. المقصود هذا المطلب، وهو أن هذا المطلب وهو أن قاعدة واحدة بألفاظ مختلفة بمعاني مختلفة، لكن المعنى الورائي طبقة ثانية ثالثة هو واحد. ولذلك الاستفاضة المعنوية ليس المراد ترادف لفظي لغوي في المستفيض، في المستفيض المعنوي. وإذا كان ترادف لفظي يدركه المحدثون، بل المراد يعني أو غير غائصون، غير الغواصين في المعاني. بينما المراد من الترادف المعنوي يعني المعنى ما لا يوصل إليه إلا بالاستنباط، استنباط عقلي، استنباط فقهي، استنباط تفسيري، بالتالي استنباط. رواية ضعيفة، رواية كذا، يا أخي اصبر، أنت جمعت الطرق، عندك نظرة جمعية للمطلب؟ لا، نحن صنائع الله، هاي الرواية ما يمكن تصبر، وين رايح؟ فيها ألفاظ لها ما لاحظ المعنى الاستعمالي يعتبر مثل اللباس للمعنى الجدي، المعنى الجدي اللب أكثر وراء المعنى التفهيمي. بعد مثلا لفظ لباس المعنى التصوري، والمعنى التصوري لباس يخفي المعنى الاستعمالي، والمعنى الاستعمالي لباس يخفي. ايش قد لباس البسه؟ اي البسه. والمعنى الاستعمالي لباس يخفي المعنى التفهيمي، والمعنى التفهيمي لباس يخفي المعنى الجدي، والمعنى الجدي لباس يخفي الجدي الثاني موجد أجدادي جدوده. من الذي يستنبط هذه البطون والخفايا؟ الفقيه ذو الفراسة والفهم، الملكة العلمية. أما إذا يجمد على ألفاظ الحروف ما يلتفت. نحن صنائع الله والخلق من بعد صنائع لنا. هذه شوف، خلق الله المشيئة بنفسها وخلق هذا المجرى. إذا كررت مراتبا شبيه على كل قاعدة معرفية أخرى. المقصود الالتفات إلى وحدة المعنى، المقصود من الاستفاضة المعنوية، ما يلتفت لها كل أحد. إذا المعنى التصوري يعني الأكثر يلتفتون له، المعنى الاستعمالي ربما الكثير يلتفتون له، أما المعنى التفهيمي الكل يلتفت له، لا. الجدي الكل يلتفت له، لا. إلا ذو ملكة علمية. لذلك آية النفط تصر لولا نفر، يعني رووا، بس رواية ليس بمفردها، ليتفقهوا يعني ليتفهموا، يعني لازم يصير فهم على ضوء ملكة علمية. نظر في حلالنا وحرامنا مجموع عند ملكة علمية. عرف أحكامنا، نظر يتفكر، يعني لاحظ المنظومة لها أثر في فهم الآحاد في أي علم العلوم الدينية. هاي أزمتنا الموجودة الآن، إنما ما يصير تفكير منظومي، تفكير بعثري أوزاعي توزيعي شتاتي مشتت شتاتي شتات، هاي مشتات ما يصير. هو طبيعة منظومة الدين كعلم وعلوم منظومة متناسقة مترابطة متواصلة مو متقطعة، مو أيادي سبع. هذه بس من يدركها؟ المحدث ما يدركها، الرجال ما يدركها، الذي يدركها من كان لديه ملكة علمية في العلوم الدينية. حسب الرواية في أي علم العلوم الدينية عند ملك عمدنا. الآن وقفت روية أكثر روية هذه القاعدة، لأنه إلى ما شاء الله أحد الرجالين الكبار كذا كذا أنكر حديث في المعرفة عن أئمة، في معرفة إمامة أئمة البيت. هو وين جمد؟ جمد أها هاي اللفظة، ها أها خب هاي اللفظة عليها اتحاد معنى بألفاظ عديدة، أنت ليش تجمد بس على اللفظة؟ بس من يتفطن له؟ مثلا مثال هو مثال وأمثلة كثيرة كثيرة. لذلك أحد هاي بعد الفائدة بالفائدة تذكر المشهور علماءنا في كل علوم الدينية، علوم الدينية الرواية الضعيفة ما يستسلمون بها، مو قصة يعتمدون عليها، يكترثون بها في البحث العلمي، مو يعتمدون عليها. شنو يكترثون بها؟ ربما روايات انت عندك كثيرة متواترة صحيحة، لا تتنبه انت ايها العالم ذو الملكة العلمية الفهيم الفاهم ذو الفقهاء الى خفايا دلالة هذه الروايات الا ببركة دي الرواية الضعيفة. عجيب، ايه طبعا، لان هذه الرواية الضعيفة قد تجيب لك صياغة لنفس المعنى واضحة. أو منها تتنبه أن هذا اللفظ في الحديث موجود، أو إذا ينطوي على هذا المعنى ما التفت له. شلون الآن مثلا أقوال اللغويين، أقوال اللغويين يستعين بهما، يستعين بأقوال اللغويين علماء علماء العلوم الدينية أم لا؟ يستعينوا ولا ما يستعينوا؟ يستعينوا في الفقه، في التفسير، في الرجال، في الرجال يستعينون بالإخوان اللغويين لا، في فهم كلمات الرجال في كل علوم الدينية في الكلام. زين بالله عليك، كلمات اللغويين مسندة لو مرسلة شنو يعتمد عليه؟ قول اللغوي حجة أو لا حجة، حجة أو لا حجة، إلا 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 إذا أوجب الإطمئنان. أدري الإطمئنان الناشئ عن عبط في فائدة؟ فما هذا؟ فماذا يقول علماء الأصول؟ حتى السلخوي، قول اللغوي ليس حجة إلا إذا أوجب الإطمئنان. هو إطمئنان إذا واحد اطمئن من طيران الغراب لا مربوط بلا مربوط، شنو حجة يصير؟ حاشاهم، مو مقصودهم هذا علماء الأصول. إذن شو مقصودهم؟ يعني دي الضعاف تتراكم مثل تواتر الصير أو مثل استفاضة الصير وثوق بالصدور طبعا. وإلا أنت بتعبير الجلفي فنك تجيب قول لغوي مسند، فنك يلا تحدي كل علوم الدين تعتمد عليه. إلى أين المستجار؟ المستجار مبنى صناعي يصير منضبط. قول هاي أقوال لغويين كلها ضعيفة، أرمي بها عرض البحر. ثم هذين الكتاب اللغويين اللي كتبوا كتب اللغة، دلين زهاد العلماء أو سبوع قدوس أو شنو؟ شو تقولون؟ ما تقولون؟ في يوم استصروا حافظة ما نريدن فيه، لكن شنو؟ فيهم حتى من أتباع عشان روادهم من أتباع مدرسة أهل البيت، الكسائي والفراء صاحب كتاب العين، خليل بن أحمد هو رائدهم، كثير منهم على كم الرواد من اتباع مدرسة البيت، ابن السكيت وغيره 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 كبار رضوان الله تعالى عليه. بس المقصود هذا المطلب هو انه كلهم صلحاء، لا عادي او عالم عادي، كيف نعتمد عليهم؟ ارمي بكتبهم عرض البحر. زين شو يبقى؟ شنو باي آلية حينئذ تريد تستنبط؟ بس نمط عقلائي ان ترمي بهن بهالكتب. احد قال هذا؟ احد تعقل عنده عقلية منهج عقلي يقول لك ارمي بتراث اللغوي المرسل ارمي به عرض البحر؟ أنا ما سمعنا بهذا في الأولين وفي الآخرين. يقول هذا صن مو إحنا المؤمنين بل كل المسلمين، ليس كل المسلمين بل كل البشر. يقول أنت روح، ما هو عاقل، تروح تراث بشري هذا يمكن تحريه والتحقق منه عند شفيك أنت. بل لا، أذكر لكم تراث علوم البشر كلها مسندة، لا كلها مراسيل، ليش يكترث بها البشر؟ فيزياويين يكترثون، عندهم أسانيد لأقوال فيزياويين قدام، لا كيميائيين، بيولوجيين، الفضائيين، نوويين، هذا مجرد شو قصة يعني نفس ما قيل لقيمة علمية بغض النظر عن من قال. هذه نكتة مهمة في التراث، يجب أن تلتفت لها، نكتة مهمة. أنت تطر إلى السماء، قع إلى الأرض، إلى سابع أراضين، ما ليس لك مفر أن تعتمد على أقوال منهم شنو؟ اللغويين. تقول اطمئنان حصل لي؟ اطمئنان إذا كان من منشأ خاطئ كل خطأ. تقول إلا وثاقة الراوي؟ من وين راوي؟ وين وثاقة؟ أصل الراوي ما موجود مراسي، لا عنعنة موجودة ولا مسنساني. إرسال في أشد مراحل الإرسال. يلا شو تقول؟ يا الله يا الله، هل من جواب؟ هي في جواب بس مو جواب صحة الطريق، أكو جواب منهج المنظومي المجموعي، التواتر، الاستفاضة، الاطمئنان بعدم التواطؤ على الكذب، ده من هالبلد وذاك من هالبلد وذاك في ذا الزمن وذاك في ذا الزمن، نطمئن انه ما يتواطؤ على الكذب وما تصير، وحتى الكذب ما يصير صدفة، الاتفاق في الكذب. يتضاءل بضريب الاحتمال الكمي والكيفي. هاي منهج منطقي رياضي لاستخراج الاطمئنان. فما بال الظهور وهو أعظم عقبة في الاستنباط يقبل فيها قول الظهور، وين تصل النوبة إلى الروايات؟ الله أكبر، نحن هذا المنهج ننساه. شنو مصحة البحار؟ شنو شنو سفينة؟ مو سفينة البحر، مشرع. يا مشرع، مشرع لو على كل أي شيء. الصحيح من الكافي، شو الصحيح من الكافي؟ قول الصحيح من اللغة، يلا شوف جيب ثبت. أنت بدون الظهور تقدر تخطو خطوة في علم التفسير، في علم الفقه، في علم الكلام، في علم كذا، تقدر ولا؟ هل من جواب؟ هل من مبارز علمي؟ يلا. طبعا عكس أتاك في صفحة كذا يعني مميز. طبعا القصة هذه والاطمئنان ينشأ من عبر. زين ما باله هذا الاطمئنان ينشأ من أقوال لغويين ولا ينشأ من قرائن التوثيق عند المشهور؟ دي القرينة ودي القرينة تتراكم، هذا نظام التراكم، تراكم الاحتمالات. ما بال نظام تراكم الاحتمالات يعمل به في أصل الظهور؟ هذا المنهج يقبله السيد خوي رحمة الله عليه في الظهور وكذا، ولا يقبل في الصدور. لا نقول تساهل، إذا تساهل هذا تساهل في العمق في العاصمة، لأن الظهور عاصمة الاستدلال، معاصمة مركز العاصمة. باء تجر ما تجر، منهج واحد هو. اما المنهج، اما نبني على هذا المنهج ونريد نغير المنهج، شنو القصه؟ ما يصير. ثم الكتب هذه كتب، الكتب اللغويين سنحات، مو بس اللغه المفردات، ها دققوا، حتى كتب النحات وكتب الصرفيين وكتب البلاغيين وكتب الادباء وكتب الاشتقاق، كل علوم اللغه كلها مراسيل. شو تقول؟ بس أدري مراسيل مع ضريب تراكم احتمالي ومحتملي، عامل كمي وكيفي، منطق رياضي يولد الاطمئنان، مو عبط. هذا المنهج نفسه في الظهور في الصدور. لما؟ إذا النظرة المجموعية أنت مضطر إليها في الظهور، مو خيار بيدك، ولا أنت تعطل كل علوم الدين. ومو هذا بعلوم الدين، حتى علوم البشر، حتى البشر، حتى اللادينيين يقولون أنت منهجك مو عقلي ولا عقلائي. لما المنهج المنظومي المجموعي هذا أصل قوام العلوم. تساهل، أنت تساهلت في الصميم في الظهور. كيف تساهل؟ ثبت الصدور، افترض بصحيح علي، وماذا عن المتن والظهور؟ هو الغاية وهو النهاية وهو المأمول وهو نهاية النهاية. وما تبني على هش، على منهج هش، لو هذا منهج قويم. فغفلة عجيبة، غفلة عجيبة في متاركة مبنى المشهور. هاي مبنى المشهور، حتى النجاشي هو مبنى، حتى الغضائر هو هذا مبنى، بس غفلة 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 علمية. انظر نظرة أحادية، إذا تكون تنظر نظرة أحادية انظر حتى إلى صدور الحديث نظرة أحادية، عفوا صدور كلمات اللغويين نظرة أحادية. لماذا في كلمات اللغويين تنظر نظرة مجموعية منظومية واقعية أم 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 خيالية؟ ما هو واقعية، أنت بنيت كل استنباطك في الفقه عليه، على كلمات اللغويين، على كلمات النحات، على كلمات الصرفيين. لا ثبت وثاقتهم ولا ثبت ورعهم ولا زهدهم ولا كذا. ما أقول لا نثبت ولا تساهل، بس هاي شو تساهل هذا؟ لا، النظرة المجموعية تلغي إلينا الاعتماد على الوثاقة وكذا، لأن هو عدم التواطؤ على الكذب، إما بدرجة قطع فتواتر، بدرجة الاطمئنان المتاخم للقطع فاستفاضة، مو بدرجة الاطمئنان المتاخم للقطع ولا القطع يصير وثوق بالصدور. فما بال الوثوق بالصدور هنا مغضوب عليه وهناك لا مترحم عليه، سبوح قدوس هناك. ما هذه السبوع القدس هي نظام واحد. إذن مسلك الشيخ المفيد ها رحمة الله عليه يقول ما يصير أنت تنظر نظرة أحد. لذلك الشيخ المفيد يقول لا نقول بحجية خبر الأحد ولو كان صحيح. مقصود يعني منظوميا نحن دائما نظرتنا مجموع ما نقله الشيخ الأنصاري في حجية خبر واحد عن الشيخ الأنصاري تراه تنظر لمجموع. أتؤمنون ببعض الكتاب مع أن قطعي الصدور ما يصير تنظر لبعض الصور وتترك بعض الصور الأخرى بعض الآيات تترك لما أليس وحي الوحي بعد مو كافي بعض الوحي وحي مو كافي الوحي مجموع وليس بعض عجيب هو هذا مو عجيب العجيب في المنهج البعثري البعثوري المبعثري التوزيعي الأوزاعي هذا منهج مو علمي المنهج المجموع المنظوم هو منهج علمي المقصود يا أخوان هذا منهج حتى النجاشي والغضائري والمفيد والسيد المرتضى راجعوا كلمات الشيخ الأنصاري في حجية خبر الواحد وغيره هي لازم نلتفت إليه نرجع على كل فإذا قد يكون هناك استفاضة معنوية كيف نحصل على استفاضة معنوية يعني نظرة مجموعية في الطرق ونظرة مجموعية في المتون ونظرة مجموعية في الكتب وهي النظرة المجموعية ليست خيالية أي هذه سبق هي خيالية لا واقعية لأن الواقع هو مجموع الواقع هو جمع منظومة ونظام وليس الواقع بعثرة لو كان الواقع بعثرة حتى الطريق للتوحيد ينقطع علينا كل الدلائل هي بشكل مجموع منظومة نعم مو تساهل أحيانا اللي راجع مراسيل اللغويين في اللغة يتساهل يتسامح قد واحد يتساهل يتسامح هذا خطأ لكن يدقق دل كلام متناسق مترابط شواهد طبعا وإن لم يكن هناك الصدور الذي تقوله في علوم اللغة بعينه هذا في الصدور ده أكثر اتفاقا رعاية الأصحاب غربلة وتصفية الأصحاب وكبار الأصحاب لكتب الحديث عن التدليس عن كذا أكثر بينما دليل كثير من كتاب العلماء اللغة وعاد سلاطين كثير منهم أسقط هذا حجية الكلام في المجموع له كثير منهم أصحاب ليالي كليلة ودمنا ليالي حمراء صراحة موجودين كثير من ما أقول كلهم المؤمنين منهم بحث آخر بس مع ذلك هذا الشروط ما يخالف أنت جاي تبني ومو فقط يعني منهج علماء إمامية حتى علماء المسلمين بل حتى علماء البشر يعني بدون تراثهم شنو التسويلة هذه إنه هو مرسل ضعيف لا تكترث به بالمرة أرميه عرض البحر هذا المنهج الأحادي يرمي به عرض البحر هذا غير عقلاء المنهج كله منظوم نرجع على كل منهج منظومي مجموعي في الصدور وفي المتون وفي الكتب ما عندنا نظرة أحادية نظرة أحادية لا واقعية لا واقعية تماما نعم نرجع فإذا خلق الله المشيئة شوف هاي قاعدة لكن بألفاظ عديدة موجودة من الفارس في الفهم والفطنة والاستنباط اللي يلتفت عنده ملكة علمية واحد ما عنده ملكة علمية صعب عليه وحتى الملكة العلمية انظر إلى إعجاز سيد الإعجاز صلى الله عليه وآله يقول رب حامل فقه إلى من هو ماذا يريد يشير درجتين من الفقهاء لا متناهي في الفقهاء يريد يقول حتى قوة الفهم والملكة العلمية بين العلماء لا تتناهى إلى حد كل جيل يصير عنده غوص أكثر قد إذا هضم جهود وزحمات من تقدمه مو إذا لم يهضم تتكامل العقول هي هذه فبالتالي إذن الفهم ليه بدرجات استخراج واستنباط جواهر المعاني من الروايات بنظرة منظومية والمنظومية تساهل الأحادية هي تساهل بعثرة الأدلة هي تساهل هي فوضى بخلاف أن لما تربطها برباط منسق طبعا مو هوجائي كما تصنع أنت في كلمات اللغويين في كلمات كل علوم اللغة ولا مفر من يوم من علماء اللغة وعلوم اللغة. نرجع، هذه القاعدة طبعا فيها عدة شروح، مو شرح واحد. خلق الله المشيئة بنفسها، ثم أحد تفسيرات لا بأس أذكرها، وإن كان البحث في عموم صفات الله على صعيد الفعل، أحد تفاسير هذه خلق الله المشيئة بنفسها، أنقل تفاسير بعض فلاسفة الشيعة ومتكلمي الشيعة الإمامية. خلق الله المشيئة بنفسها يعني قابلية، خلق الله المشيئة بنفس القابلية الموجودة لماهية المشيئة كافي في إيجاد الله لها. هذا التفسير شنو معناه؟ دعونا نوضحه. في تعبير موجود أن فيض الله عميم، فيض الله عز وجل عميم، تعبير حتى الفلاسفة أن فيض الله والمتكلمين أن الفيض الله عز وجل ليس في وقفة، مقصودهم أنه ليس بخل هناك في الساحة الإلهية، أو قل بعبارة فلسفية عقلية غنى ذاتي. هذا الغنى الذاتي يستلزم فيض على المخلوقات والممكنات. إذن لماذا تارة نرزق وتارة لا نرزق؟ لماذا تارة كذا أو تارة؟ هو مو بسبب البخل في الساحة أو الغنى في الساحة الإلهية أو الفقر في الساحة الإلهية. سبب شنو؟ المخلوق عنده عقبة مانع عن استفاضة الفيض الإلهي، ولا الفيض الإلهي هو دائم يا دائم الفضل على كل المخلوقات، دائم ديمومة ما فيها وقفة، ولا الخلاف كمال الإلهي، كمال الذات الإلهية. إذن السبب عن استفاضة المخلوق بفيض الله هو المانع في نفس المخلوق. فبعض المخلوقات لكي يتقرر، أغلب المخلوقات عدا المخلوقات الأولى الشريفة العليا، هاي كلام الفلاسفة والمتكلمين، أغلب المخلوقات تحتاج إلى استعداد قابلي، ولا معنى قابلية، قابليتها محدودة. أما المخلوقات الأولى قابليتها غير معلقة على شيء، يعني قابليتها وسيعة وتامة، لذاك استفاضتها. فخلق الله المشيئة بنفس قابلية المشيئة، لأن المشيئة تحتاج إلى في إحراز وتقرر قابليتها المهوية إلى استعداد آخر، إلى مخلوق آخر، هي بنفسها. فمعنى وكذا يفسرون، فمعنى خلق الله المشيئة بنفسها يعني بنفس قابليتها، ما يحتاج إلى قابليتها يجي مخلوق آخر يهيئ الأرضية والقابلية والاستعداد والإمكانية لهذا المخلوق. هو صرف إمكانه المشيئة توجب فيض الله على المشيئة. خلق الله المشيئة بنفسه، لأن المشيئة موجودة، إيجاد الموجود هذا ممتنع، تحصيل حاصل ممتنع، فخلق الله المشيئة بهالمعنى، يعني ما يحتاج إلى واسطة فيض، قابليتها إمكانيتها ماهيتها. وما السر أن المشيئة ما تحتاج في قابليتها إلى استعداد سابق؟ هاي لازم نحل السؤال، يعني حلوهم سأذكر لكم إن شاء الله في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد.